والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان هذه الايام الشريفه المباركه الفاضله التي نمر بها هي ايام تستحق ان نعيش مع الذكريات التي تمت في هذه الايام عبر اجيال الايمان والتوحيد، عبر الرسل والانبياء، وعبر هذه الامه بما فيها من الصالحين والعباد. نستشعر معاني الايمان في هذه العباده التي نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات التي يظهر فيها معنى التوحيد، يظهر جليا فيها هذا المعنى، وهو معنى توحيد الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا بالكلام على التربية التي تكون في بداية الحج عندما يحرم المسلم من الميقات، فإنه يلبي بهذه التلبية التي هي في الحقيقة إجابة لدعاء إبراهيم في جوف التاريخ منذ آلاف السنين، وهو ينادي على أعلى جبل بمكة: يا أيها الناس، إن الله بنى له بيتا فحجون. فلبت القلوب في الصدور قبل الألسنة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا المعنى أو هذه الكلمات يظهر فيها معان كثيرة. المعنى الأول الإجابة بعد الإجابة، فقول الملبي لبيك اللهم لبيك أي لبيك أي إجابة، اللهم لبيك أي بعد إجابة، أي ملبي دعوة ربنا سبحانه وتعالى مرة بعد مرة. وهذا يدل على أن القلوب إذا جاءت إلى بيت الله الحرام، وإذا اطمأنت في هذا البلد الحرام، فإنها تتشوق أعظم تشوق إلى البيت، وتتشوق له وتحن إليه، وتتوب إليه مرة بعد مرة، أي تعود إليه مرة بعد مرة. وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي يتوب إليه الناس مرة بعد مرة. مثابة أي يعاد مرة بعد مرة، أي يعود الحديث مرات إلى بيت الله الحرام. وهذا فيه أنه ينبغي على العبد أن يكرر الحج وأن يكرر العمرة، وليس ذلك واجبا عليه، وإنما الوجوب مرة واحدة في العمر، لكن يستحب له أن يكرر ذلك وأن يجادع لمعنى جديد، وهو أن الحج يحمل معاني الغنى وليس معاني الفقر، كما يتوهم كثير من السذج من أن النفق الذي تنفق في الحج والعمرة إنما تسبب فقرا أو تسبب ضياعا للأموال أو تسبب انخفاضا للعملات أو غير ذلك، وأن الحرص على عدم الحج ومنع الحجيج من الذهاب إلى بيت الله الحرام قد يجعل عندنا رخاء، وقد تزيد النعمة، وقد يتوفر هذه الحياة الدنيا يعني يتوفر فيها ما نحتاجه من مواد، وذلك بسبب تخلفنا عن الحج وعن العمرة، وذلك ظن فاسد وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة تجلب البركة، وأن العبد إذا أطاع ربه سبحانه وتعالى فإن الله لا بد أن يبارك له في ماله، وأن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في وقته، وأن يبارك له في أولاده، وأن يبارك له في عمله، فالبركة تعم كل شيء من حوله، وبذلك تزدهر الأسرة ويزدهر المجتمع وينعم بالرخاء والأمن، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالذي يطعم من جوع هو الله سبحانه وتعالى، والذي يؤمن من الخوف هو الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله عز وجل تجلب لنا الغنى وتجلب لنا الأمن وتدفع عنا الجوع وتدفع عنا الخوف كذلك، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وإنما الذي يجلب الفقر هو معصية الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالقرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالذي يأتي لنا بالجوع والخوف هو كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، أو كفر بالله، أو معصية الله عز وجل. لا يأتي بالجوع والخوف طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الله عز وجل مليئة بالبركة، كما قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا استغفر العبد ربه سبحانه وتعالى وتاب إليه، فإن الله عز وجل يفتح له ما لا يفتح لغيره من سبل العيش الكريم ومن الرخاء والازدهار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا في عبادة الاستغفار، والاستغفار يعني طلب المغفرة، يعني توبة من الذنوب والمعاصي. ونجد هذا المعنى واضحا جليا في الحج، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: ألا تعلم أن الإسلام يذب ما قبله، يعني من الذنب، وأن التوبة تذب ما قبلها، وأن الحج يذب ما قبله. فالحج إذا مثل التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي أن الحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه قد محيت عنه الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي أن التوبة تذب ما قبلها وتمحو ما قبلها من الذنب، والحج كذلك. إذا التوبة والحج في معنى واحد، فإذا كانت التوبة والاستغفار تجلب المطر من السماء وتخرج كنوز الأرض وتجعل لنا جنات وتجعل لنا أنهار وتجعل لنا بنون وأموالا، فإنه ينبغي أن نكرر الحج مرة بعد مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى واضحا جليا، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كما أن الذهب والفضة والحديد إذا أدخل الكير يعني النار يخرج خالصا من كل خبث، فإن الحج والعمرة من دخلها وتابع بينها فإنه يخرج منتف عنه الفقر والذنوب، أي أن الحج والعمرة وتكرار الحج والعمرة ينفي عن الإنسان الفقر، لا يجلب له الفقر، لا يجلب له الفقر، وإنما الحج والعمرة سبب الغنى، فإنه من تابع بين الحج والعمرة كان ذلك سببا في الغنى، كما أننا موقنون بأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فينبغي أن نؤمن كذلك بأنه من حج واعتمر وتابع بين الحج والعمرة فإن ذلك ينفي عنه الفقر. وهذا معنى جديد، وهو معنى الغنى في الحج من بيت الله الحرام. ولذلك نقول: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، مجيب لهذه الدعوة مرة بعد مرة بل ومرات، ونكثر من الإجابة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي أننا نلبي بهذه العبادة، نوحد بها ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونعلن أننا نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ونحقق المقصود من مجيئنا إلى هذه الأرض، فإن الله عز وجل خلقنا لكي نعبده وحده لا شريك له، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبد إذا عبد الله سبحانه وتعالى فقد حقق مراد الله عز وجل من وجود هذا العبد على ظهر هذه الأرض، فإن الله خلق العباد لعبادته وحده لا شريك له، فإذا جاء أعلن العبودية لله سبحانه وتعالى لبيك لبيك حجا لبيك تعبدا ورفقا، أي أني أحد تعبدا لك ورفقا، أي أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه وتعالى، لبيك بالفضائل لبيك بالمعارج لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد أي الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فنحن نحمد الله عز وجل أي نثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى، الثناء الحسن بالجميل لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي أثنى الله عز وجل به على نفسه، فإنما مدح الله عز وجل نفسه بذلك، فقال الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبين ربنا سبحانه وتعالى أنه له الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، أي أن الله له الحمد عبر الزمان وعبر المكان، ففي كل الزمان له الحمد وفي كل المكان له الحمد، أما حمده في كل المكان فقول ربنا سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض، وأما حمده في الزمان فقول ربنا عز وجل وله الحمد في الأولى والآخرة، فالله عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة أي في الدنيا والآخرة، وله الحمد في كل المكان أي في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في السماوات والأرض، فله الحمد سبحانه وتعالى أي هذا الثناء الذي أثنى الله عز وجل به على نفسه في كل الزمان وفي كل المكان، وأمرنا أن نثني به عليه، إذا أردنا أن نثني على الله عز وجل فنثني عليه بقولنا الحمد لله، فهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، والألف واللام في الحمد للاستغراق تستغرق جميع المحامد وتستغرق جميع أنواع الثناء الحسن على الله عز وجل بالجميل، وتستغرق كل الزمان وتستغرق كل المكان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فأمرنا الله عز وجل أن نثني عليه فقال وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فأمرنا أن نحمده سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحمد على كل حال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، قال الحمد لله على كل حال، فيبدأ الحاج بحمد الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله عز وجل، وثناؤه على الله سبحانه وتعالى اعتراف منه بالجميل، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فوفقه الله عز وجل بأن هداه للإسلام، وكذلك أعانه الله سبحانه وتعالى وسدد خطاه وجاء به إلى هذا المكان ليحج إلى بيت الله الحرام، فما ينفقه من مال هو من مال الله سبحانه وتعالى، وما يكون عنده من صحة يتحمل بها مشقة السفر إلى هذا البلد الحرام ويتحمل أعباء الحج وأعمال الحج، إنما هو بنعمة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ولذلك يأتي بعدها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، فهذا كذلك اعتراف بأن كل ما بالإنسان من نعمة فمن الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل ما بنا من النعم من الله سبحانه وتعالى، والعبد حين يحج أو يعتمر أو يفعل كذا وكذا وينفق من هذا المال فإنه ليس ملكية خالصة له، المال ليس ملكية خالصة له، لأن المال ملك لله سبحانه وتعالى، فأنفقوا من مال الله، الله عز وجل حين يدعو الناس إلى الإنفاق يقول وأنفقوا من مال الله الذي آتاه، فهذا أولا مال الله، والذي أعطاكم إياه هو الله سبحانه وتعالى، ثم رحمة منه استقرضتم إياه، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مع أن الله عز وجل هو الغني الحميد، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن المال هو مال الله عز وجل، ولكنه استقرضه منكم رحمة بكم، لكنه استقرضه منكم رحمة بكم حتى يأجركم على شيء ليس ملككم ملكا خالصا، يعني هذا ليس ملككم، المال هذا ليس ملكا لكم، ولكن أعطاكم إياه ثم أخذه منكم بأجل، سبحانه وتعالى جعل لكم بذور وضاعفه سبحانه وتعالى على ما تنفقه من ماله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فالعبد إذا استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى استوجبت شكرا، استوجب أن يشكر الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون باللسان، يعمل في نار الله شكرا لأن ينطق عن يمينه وأن يسجد بين يديه ومن خلفه لله، ويعمل في العلم شكرا فيعلم الناس، وكذلك يعمل في كل شيء يصدق الله عز وجل إياه من الصحة والعافية وغيرها، يعمل فيها شكرا بأن يعين الناس على قضاء حوائجهم، ويكون في عون العباد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهكذا. فإن العبد يشكر نعمة الله ببدنه، ويشكر نعمة الله بقلبه، ويشكر نعمة الله بلسانه، ولقد جاء يتنعم بهذه النعمة، وهي نعمة الحج إلى بيت الله الحرام، معترفا أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي أنعم عليه بهذا، حتى لا يمن على الله عز وجل، يقول أنا أحج وأنا أنفق وأنا أصلي وأنا أفعل وأصوم وأفعل كذا وكذا، لله المنة. إذا كنت أنت تفعل هذه الأشياء فهذا من منة الله عليك ومن نعمة الله عليك، ولو شاء لأضلك، ولو شاء لأضلك، ولو شاء لحرمك من الوصول إلى البيت، ولو شاء لمنعك من الصلاة، ولكن الله هو الذي جعلك تصلي، وهو الذي جعلك تصوم، وهو الذي مكنك من الوصول إلى بيت الله الحرام، وهو الذي ملكك ما لم تنفق منه، فالأمر كله لله. ولذلك يأتي المعنى بعدها إن الحمد والنعمة لك والملك، ويأتي اعتراف منه لأن الملك لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما في الدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يملكون في ذلك شيئا، ولا لحافة البيضاء التي على نواة البلع وهي ما تسمى بالقطمير، ليس هناك من يملك قطميرا في ملك الله سبحانه وتعالى، لا الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيرهم، ولا جان ولا ملائكة ولا إنسان ولا حيوان ولا غيره يملك في ملك الله عز وجل شيئا، الملك كله لله، ملك الدنيا والآخرة. ولذلك العبد يعترف أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، وأن الأشياء التي بيده هي ملك لله سبحانه وتعالى، أعطاه الله عز وجل إياها، فيتقي الله عز وجل فيها. وينبغي كذلك أن يتضمن هذا الكلام باعتراف بأن الملك لله، أنه إذا سأل يسأل من بيده الملك، وإذا دعا يدعو من بيده الملك، وإذا استعان يستعين بمن بيده الملك، فإن الأمر كله لله، فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لعبد الله بن عباس أن العبد إذا أراد أن يسأل يتوجه بسؤاله لله سبحانه وتعالى، وهذا خطاب للعقلاء قبل أن يكون المؤمنين. المؤمنين عندهم هذه قضية مسلمة، المؤمنون هذه قضية عندهم مسلمة، أنهم لا يسألون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله، هذه قضية منتهية عند المؤمنين. لكن هذا خطاب للعقلاء، إذا كان الله عز وجل يملك كل شيء وغير الله لا يملك شيئا، أنت تسأل من يملك أو تسأل من لا يملك؟ من لا يملك لا يعطيك شيئا، كما قال المسيح عليه السلام فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الإنسان فاقدا للشيء فإنك إذا سألته إياه لم يعطيك شيئا، حتى لو أراد أن يعطيه، حتى لو أراد أن نعطيه، كما قال يا ربنا سبحانه وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكبرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، أي أن ما تدعون من الآلهة الباطلة لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ولو فرضا سمعوا جدلا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يكفرون بخليل. الذين يكفرون الأموات ويسألون أهل القبور الذين أصبحوا رفاة وترابا ويسألون غير الله سبحانه وتعالى ويستعينون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسألون فاقد الشيء وأن جميع المخلوقات لا تملك شيئا مع الله عز وجل. وهذا لأنه مقبل على الدعاء لأن الحج يتضمن ذكرا ودعاء كثيرا في مواطن كثيرة فيذكر نفسه بأن الملك لله فإذا سأل فليسأل من بيده الملك من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويختم بنفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس له شريك وليس له ظهير ليس له معين سبحانه وتعالى وليس له مشير يستشيره سبحانه وتعالى وليس له صاحبة وليس له ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا. الناس كلهم عنده سواء أكرمهم عند الله أتقاهم فالعبد يقبل بهذه الوجهة حين يقدم من الميقات ثم يقدم على بيت الله الحرام على هذه الكعبة المشرفة المكرمة زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. والمسجد الذي بني حولها إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وفندق له كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة أول بيت بني لله عز وجل أي أول بيت لله عز وجل بني ليعبد الله عز وجل عنده ليعبد الله عز وجل عنده ولا يدخل فيه ربنا سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن الله عز وجل فوق السماوات السابعة مستوى على عرشه منفصل عن خلقه لا يحل بهم ولا يستحي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فوق السماوات السابعة مستوى على عرشه دائم من خلقه والكرسي موضع القدم وسع السماوات والأرض. فالكرسي الذي هو موضع القدم قد وسع السماوات والأرض ولكن هذا بيت وضع للناس أي يعبد الناس ربهم عند هذا البيت وهو أول بيت بناه إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم إمام الملة ملة إبراهيم حنيفة. فإبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين كما قال ربنا عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كان حنيفا مسلما. الحنيف هو المائل إلى التوحيد المائل عن الشرك الذي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا وكان مسلما وهو إمام الملة. وهذا يدل على أن الدين عند الله الإسلام وأن الله عز وجل يقبل من أحد دينا غير الإسلام مهما تقرب العبد بأي نوع من أنواع الديانات لا يقبلها الله سبحانه وتعالى لأن الله بين أن الدين عنده الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يدل على أن ما سوى المسلمين كفار ولا يقال أصحاب الأديان لأن الدين واحد عند الله سبحانه وتعالى ولا يقال أديان سماوية لأن الله عز وجل لم ينزل إلا دينا واحدا وهو الإسلام. أما بقية ما جاء على لسان المسيح عليه السلام أو على لسان موسى أو على لسان إبراهيم أو غيره من الأنبياء إنما كانت شرائع إنما الدين واحد. الأنبياء كان دينهم واحد هو الإسلام هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه جميعا أنهم كانوا على الإسلام من إبراهيم عليه السلام وأبنيه وغير ذلك ممن جاءوا من الأنبياء. فقال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال ربنا سبحانه وتعالى بحق بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. وقال السحرة لموسى عليه السلام ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال حواري المسيح في قول الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سليمان عليه السلام وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فدل على أن الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام، والإسلام يعني الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، يعني توحيد الله عز وجل وحده لا شريك له. لا نقول أن الله ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو نعبد مع الله عز وجل آلهة الشجر والحجر والأولياء والصالحين والشمس والقمر والأصنام والدرهم والدينار والحكام والسلاطين والعلماء وغير ذلك نعبدهم من دون الله. لم يخلق الله عز وجل الناس لذلك، وإنما خلقهم لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وجاء بذلك إمام الملة إبراهيم عليه السلام، وابتلي بذلك ابتلاءات عظيمة. إبراهيم عليه السلام حتى أصبح إماما للخير وأصبح أمة. إبراهيم وحده كان أمة، نحن الآن مليار ونصف مليار مسلم ولسنا بأمة، يعني نعيش حياة الشرذمة والضياع والتفرق لا نخيف قصة، يعني نحن مليار ونصف مليار مسلم في العالم لا نخيف قصة، يعني لما نضرش نخوف قصة مثلا في هذا العدد الضخم. وإبراهيم وحده كان أمة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، كان وحده أمة. وقف إبراهيم وحده أمام كل قوى الكفر والطغيان جميع الكفار. إبراهيم لم يكن أسلم معه أحد ولا آمن به أحد، لم يؤمن به إلا لوط، ولوط ليس من قومه، ليس من قوم إبراهيم عليه السلام، ولم يؤمن من قومه أحد. وعلى فرض أن لوط من قومه، فلوط فقط هو اللي آمن لإبراهيم عليه السلام وآمن به بعد ذلك. لكن في بداية دعوته وقف إبراهيم وحده يتحدى جميع قوى الكفر والطغيان. لم يقل إبراهيم عليه السلام أنا وحدي وكيف أتصدى والناس جميعا يفعلون كذا وكل الناس يفعلون كذا وكذا وأنا لابد أن أكيم الناس وأسير معهم وهؤلاء قومي وأهلي وعائلتي ولابد أن أتحد معهم وأكون وحدة قومية ووحدة عربية ووحدة كذا لن أتحد مع هؤلاء مع أهلي وعشيرتي وغير ذلك. فاتحاد الأهل واتحاد القوم واتحاد العشيرة وغير ذلك لا يكون إلا مع الإيمان. أما إذا كان هناك كفر وطغيان فهذا غير متصور، هذا غير متصور كان سيأتي في حياة إبراهيم عليه السلام. فرض إبراهيم يتحدى جميع قوى الكفر والطغيان وحده، فنظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيل، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون. هذه القضية مطروحة على العقل، أهل العلم أهل الحق معهم حجة وبرهان، عندهم حجة وعندهم برهان. أهل الباطل ليس معهم إلا الباطل، ليس عندهم إلا الباطل، ليس عندهم حجة ولا رأي ولا برهان. فنقول في مدنية وفي تحضر وفي حوار وفي رأي وفي مجابهة الرأي بالرأي، كل هذه الشعارات لا تتعدى أفواه من يقولونها، إنما هي شعارات فقط، لكن لا يعيشون نسل من حقوق الإنسان ولا المساواة ولا الحرية ولا الإخاء ولا غير ذلك. كل هذا يأكلونه ويبتلعونه إذا كان مع المسلمين مع الحق، ليس عندهم، لأنه يعني ليس عندهم حجة ولا برهان، يواجهون الحق بالحق. فكان ينبغي علينا أن يردوا على إبراهيم حجته عندما أعلن إبراهيم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فلا بد يكون هناك رب. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه من أسهل كان ربهم ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وصنعوا له نارا كانت تلقب الطير من السماء ومع ذلك وقف إبراهيم متحديا جميع، لم ينحني ولم يركع عليه الصلاة والسلام، وتحدى جميع قوى الكفر والطغيان حتى ألقوه في النار. فلم تحرص منه إلا الخير، لم يكن معه شيء يدفع به عن نفسه، وإنما قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء، لم يمسسه سوء. وكذلك انقلب إبراهيم بنعمة من الله لم يمسه سوء خرج. وهذه هي الآيات البينات التي يديها الله عز وجل على أيدي أوليائه وعلى أيدي أنبيائه وعلى أيدي المؤمنين. كيف يؤمن ربنا سبحانه وتعالى حياة المؤمنين، وكيف يدفع عنهم الضر، وكيف يكون معهم؟ الذي معه الله معه الفئة التي لا تغلب، معه الفئة التي لا تغلب. الله عز وجل ركن الحصين الذي إذا ركنت إليه لن يستطع أحد أن يمسك بسوء. إذا ركنت إلى الله سبحانه وتعالى هو الركن الرقيم والركن الحصين، وهو الفئة التي لا تغلب. فينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم لم يكن معه شيء يدفع به عن نفسه، لم يكن معه سلاح يجادل به هؤلاء الكفار إلا قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصره الله عز وجل على هؤلاء الكفار جميعا، نصره عليهم، وصار إبراهيم حديث الناس بعد أن أخرجه الله عز وجل من هذه النحنة، وامتحنه الله عز وجل امتحانات كثيرة، كما قال تعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هذه الكرامة ليست بالوراثة، هذه الكرامة ليست بالوراثة، كل إنسان بعمله، كل إنسان بعمله. ولو كان ابن النبي، ولو كان أبوه، ولو كان أخوه، ولو كانت زوجته، ليس هناك ما يدفع عنك الضر، ليست هناك وصائف عند الله سبحانه وتعالى. إنما ما ينجيك يوم القيامة العمل الصالح. ليست قرابتك من النبي بأي نوع من القرابة، لأن نوح عليه السلام لما رأى ابنه يغرق في هذا الماء قال رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي وعدتني أن تنجيني وأهلي، فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالله عز وجل نهى أن يكون هذا من أهلي، ولم ينجيه بسبب قرابته من نوح. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أهلك زوجة نوح وأهلك زوجة لوط مع وجود صلة القرابة القوية. فهذا يدل على أن الله عز وجل لا يحابي أحدا، والله عز وجل ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الجبل فنادى على أهلي وعشيرتي يا بني عبد شمس يا بني عبد مناف يا بني كعب بن لؤي، إلى أن قال يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ومن سلم جاء بفاطمة فقال خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، خذي ما تستطيعين مما عندي لكن أنا يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذا هذه ليست فيها محاباة، الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى سواء، الناس يقفون جميعا سواء، ليس هناك قرابة من النبي أو بعد عن النبي، وإنما الكرامة عند الله عز وجل بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك، قال يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك، قال خيركم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا تقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما تبادر إلى ذهنه من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، فظن أنهم يسألونه عن أكرم الناس نسبا. فقال يوسف عليه السلام لأن أبوه نبي وجده نبي وجد جده نبي وجد جده نبي، فهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. فقالوا ليس عن هذا نسألك إلى آخر الحديث. لكن أول ما تبادر إلى ذهن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فالتقي عند الله سبحانه وتعالى هو الذي له المنزلة. إبراهيم عليه السلام تعرض لامتحانات كثيرة، منها هذه المحنة التي وقف إبراهيم فيها شامخا عليه الصلاة والسلام، ومنها المحنة التي أسكن إبراهيم فيها أهله زوجته وابنه في هذا الوادي السحيق، في وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا شيء في هذا الوادي. وقف إبراهيم عليه السلام يتأمل زوجته الودنة ويقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وهي تتعلق بثوبه رضي الله عنها وتقول الله أمرك بهذا فقال نعم قالت إذن لن يضيعنا. وهذا درس بأن هذه المرأة ربت في مدرسة إبراهيم عليه السلام مدرسة إيمانية عالية الدرجة في الإيمان عندها يقين بالله سبحانه وتعالى وثقة بالله وحسن ظن بالله. اليقين عندها لا يتزعزع لما علمت أنه أمر الله علمت كذلك أن الله لا يضيع أهله. هذا يقين عندها ليس فيه احتمال لشيء آخر ولذلك عندما نفد منها الطعام والماء لجأت إلى الله عز وجل وسعت بين الصفا والمروة تهرول بين الجبلين بين الصفا والمروة وتسعى سعي المجهود وهي تتطلع إلى الله سبحانه وتعالى وترفع كف الذراعه إلى الله قلبها معلق بالله وليس بأحد غير الله سبحانه وتعالى حتى يأتي المغيث من يغيثها فيخرج الماء من بين قدمي إسماعيل عليه السلام صخور جلاليد لو رأيتموها سوداء من حرارة الشمس جلاليد لا يمكن للآلاف حتى الحديثة أن تخترق بئرا في هذا المكان وهو يضرب بقدميه من العطش ويبكي إسماعيل عليه السلام ينبع الماء من تحت قدميه وذلك ليعلم أن الله عز وجل يجعل للمؤمنين من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا مهما لجأوا إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن يجعل لهم المخرج كما قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الناس يقولون ماذا نفعل مع الكفار نحن قليل العدد والعبد وقليل كذا وكذا هم عندهم من السواريخ عندهم من كذا وكذا وكذا ماذا نفعل أمام هذه القوة الطاغية التي تستطيع أن تجسدنا وتقتلنا وتهدم ديارنا وتستحي نساءنا وتقتل أبناءنا وتفعل بنا كذا وكذا كما يفعلون في مناطق كثيرة من العالم فلسطين والشيشان وأفغانستان وكشمير والفلبين وإريتريا والصومال وغيرها من في كسوفا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين وفلسطين. المسلمون يعيشون حياة الأيتام على غائب اللئام يأكلون كثرات الخبز يتجرعون شربات الماء ليس لهم الغطاء ولا الحماية ولا الأمن ولا غير ذلك. فيقول كيف ندفع عن أنفسنا الذين يلجؤون إلى الله عز وجل لا يفكرون بمثل هذا التفكير الغبي وإنما يدفع عنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء والذي يعطل نواميس الكون لأجل أوليائه إذا ما لجوا إليه لجوءا صحيحا. فانظر إلى هذه الصخور كيف تفجرت منها العين وكيف خرجت عينا معينا يشرب الناس من لدن إسماعيل عليه السلام إلى يومنا هذا ويأتون إلى بلادهم ويغتسلون ويسير الماء إلى المدينة وإلى جدة وإلى الطائف وإلى غيرها في البلاد من حولها وهذا الماء ما زال عينا معينا لم ينضب هذا ولم ينضب بإذن الله. وفيه من البركة أنه طعام طعم وشفاء سق ليس ماء عاديا ولكنه طعام طعم يعني من شربه سد الله به جوعه ومن كذلك شربه بنية الشفاء شفاه الله سبحانه وتعالى من مرضه بإذن الله سبحانه وتعالى مع صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا المعنى العظيم تفريغ الكرب وذهاب الهم وهذا كثير كثير يعني إذا أردت أن تستوضحه تجده واضحا بينا في القرآن. الله عز وجل نبه عليه مرارا وتكرارا حتى يستوعب الناس هذه القضية أن قوتنا في ديننا وليس في أموالنا ولا في عتادنا ولا في سلاحنا ولا في عددنا. قوتنا في ديننا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ليس بقوة عدد ولا بقوة عتاد نصر الله عز وجل المؤمنين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا لم يكن بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، وإنما كان بقوة الإيمان، وإنما كان بقوة الإيمان. نحن نلمح ذلك في هذه القضية، كيف فرج الله عز وجل الكرب، وكذلك يفرج الله عز وجل على المؤمنين. ربما الناس يقولون هذا مع الأنبياء، هذا لا يكون معنا. الله عز وجل يبين ذلك، أن جميع المؤمنين عنده سواء، أن جميع المؤمنين عنده سواء في تفريج الأرض وإزالة الهم، كما قال ربنا عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنجيناه من الغم، هذا نبي الله يونس، وكذلك ننجي المؤمنين، حتى لا يتصور الناس أن هذه القضية خاصة بالأنبياء، وإنما بأولياء الله عز وجل. يدفع الله عز وجل عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الله مع المؤمنين. إذا القضية ليست قضية الأنبياء فقط، وإنما قضية الأنبياء وقضية كذلك أوليائه من المؤمنين عبر الزمان وعبر المكان، عبر الزمان وعبر المكان، منذ تفريج الهم والغم وإزالة الهم والكرب. انظر إلى موسى عليه السلام وهو يأوي إلى الظل، ليس معه طعام ولا شراب، وهو متعب أشد التعب بعد أن سقى لبنتي الرجل الصالح، فأوى إلى الله عز وجل يدعو الله سبحانه وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهو يرسل إلى الظل يسأل الله عز وجل، ما معه طعام ولا شراب، ما معه طعام ولا شراب، يسأل الله عز وجل فتأتي استجابة سريعة، يدفع الله عز وجل عنه ذلك. فهذا الأمر يدل على سرعة نجاة المؤمنين إذا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. فدعا ربه: أني مغلوب فانتظر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فحملناه على ذات ألواح ودسر. فانظر إلى الاستجابة السريعة من الله عز وجل. فدعا ربه: أني مغلوب فانتظر. نوح عليه السلام فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. لجوء إلى الله عز وجل أعظم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، قلبه ليس معلقا إلا بالله. نوح أيضا لم يؤمن معه إلا ثمانية، لم نكث ألف سنة إلا خمسين يدعو إلى الله عز وجل، ما آمن معه إلا قليل وما آمن له إلا قليل، وهذا القليل هو الحفظ الكثير إلا ثمانية، وقيل أكثر من ذلك وأقل. لكن انظر إلى العدد القليل في مواجهة هذا الكم الكبير من الكفار، لم يقنع ولم يخطأ ولم يركع ولم يستجب لدعوتهم ولم يسايرهم ولم يجادلهم على الباطل، وإنما جعل فصلا بين الحق وبين الباطل، وكان النصر له. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ويأتي الابتلاء الثالث أيضا لإبراهيم عليه السلام حين أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه إسماعيل بمنن، فجاء إلى ابنه وهو ينقل له بهذه الكلمات ويحمل كثيرا من الهم، أنه يذبح ابنه لأنه له منزلة في قلبه. الابن فلذة كبد العبد، فإذا أمره الله عز وجل أن يذبحه هذا أمر لا شك كبير. فجاء يقص ذلك على إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ليس لها بديل، ليس لها بديل لا عندك ولا عندي. الأمر إذا جاء من الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون الاستجابة سريعة، ولا بد أن نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قال اقتلوا أنفسكم لقتلنا، ولو قال اقتلوا أنفسكم لقتلنا، هذه ما تحتاج إلى أخذ ورد وكذا. الله عز وجل لا يرد عليه من أمره شيء، لا يرد عليه، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يرد عليه من أمره شيء. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسلم للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. فانظر إلى هذه المدرسة، مدرسة كبيرة، مدرسة الإيمان لإبراهيم، في فينا أمهات أم إسماعيل وإسماعيل كذلك وإبراهيم وسنة إسحاق ويعقوب ويوسف وغيره. هذه مدرسة كاملة، مدرسة الأنبياء، أن جميع الأنبياء جاءوا من نسل إبراهيم عليه السلام، ذلك يسمى أبو الأنبياء. فجميع الأنبياء جاءوا من نسل إبراهيم. المدرسة الأولى التي تربت فيها أم إسماعيل وتربت فيها إسماعيل، فتجد تشابه في المواقف، تشابه كل المواقف متشابهة. موقف أم إسماعيل مثل موقف إسماعيل عليه السلام، ولكن انظر الى هذا الموقف، يا ابت عنها تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين وفديناه بدرع عظيم. ربنا سبحانه وتعالى اوقف نواميس الكون، نواميس الكون اللي هي القوانين الموجوده في الكون اوقفها لاجل اوليائه. فمعروف ان النار تحرق ولكنها لم تحرق ابراهيم عليه السلام، اوقف الله عز وجل فيها خاصيه الحرق عن ابراهيم، مع انها ظلت تحرق هذا الحطب الذي جمعوه والخشب الذي وضعوه اخذت تحرق فيه وحرقت الحبال التي ربط بها ابراهيم، لكنها توقفت عن حرق ابراهيم عليه السلام. ايه الفاصل بين الحبل المربوط على اليد وبين اليد؟ ليس هناك فاصل. كيف تحرق النار هذا الحبل دون ان تمسك اليد؟ دون ان تمسك اليد. هذا يدل على قدره الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على قدره الله سبحانه وتعالى. ليست هناك مواد عازله تستطيع فعل هذا، ليست هناك مواد عازله تستطيع فعل هذا، ان تستطيع النار ان تحرق هذا القيد دون ان تحرق هذه اليد التي قيدت. وتعطلت خاصيه القطع في التكفير عندما جاءت على رقبه اسماعيل، ومع ذلك هي التكفير التي ذبحت الكبش الذي نزل من السماء، نزل من الجنه فداء لاسماعيل. هي الماء التي لم تغرق نوح عليه السلام ومن معه، مع ان الموج كان كالجبال، كان كالجبال. وكذلك هي الماء التي لم تغرق موسى عليه السلام واغرقت فرعون، يعني مر موسى في طريق في البحر يبسا في وسط الماء، ولما جاء فرعون يمر اسبق الله عز وجل عليه اليم فاغرقه. فان هذا الطريق الذي في الماء هو لاولياء الله سبحانه وتعالى، ليس لعدو لله ان يستفيد من مثل هذه الايات العظيمه جدا. انظر الى الحوت لما ابتلع يونس عليه السلام، لم يهضمه ولم يقطعه ولم يمسه من سوء حتى خرج منه سالما معد. كل هذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى يجري المعجزات للانبياء ويجري الكرامات على اي اولياء، وقد يعطل نواميس الكون سبحانه وتعالى لخدمه المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها. وهذا يدل على اننا لو لجانا الى الله عز وجل يكون عندنا مقومات الغلبه، يكون عندنا مقومات الغلبه ومقومات النصر ومقومات الظهور دون عدونا. نحن الله عز وجل مولانا وهم لا مولى له، نحن منصورين من البدايه، نحن مع ادوات النصر منذ بدايه المعركه. الله سبحانه وتعالى مولانا وهم لا مولى له، وهم لا مولى له. نحن نقاتل في سبيل الله وهم يحاربون الله عز وجل، وهم يحاربون الله عز وجل. أينصر الله عز وجل من يحاربونه أم ينصر من يحاربون في سبيله ويقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ولكن نجد هذا المعنى واضح في قصة إبراهيم عليه السلام، هذا معنى واضح جدا في قصة إبراهيم عليه السلام. كيف أخرج الله عز وجل هؤلاء من الغم والهم والكرب والفتن والاختبارات والامتحانات التي مر بها إبراهيم عليه السلام، ثم جعل الله عز وجل إماما للناس، جعله إماما للناس. إن إبراهيم كان أمة، أي أمة واحدة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فهتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وكان إماما هو إمام الملة عليه الصلاة والسلام. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ودرس إيماني في بناء هذا البيت، ثم رفع هذا البيت على أسس توحيد الله سبحانه وتعالى، رفع هذا البيت على أسس التوحيد لله سبحانه وتعالى. كيف بني بيت الله الحرام؟ بناه إبراهيم وإسماعيل، بناه إبراهيم وإسماعيل وأسسه على توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأعظم التطهير هو تطهير من الشرك والرجس والوثنية، هذا أعظم من التطهير من القاذورات أو النجاسات أو غيرها، فإن أعظم منه أن يطهر من الشرك. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويدل على أن هذا البيت بني وأسس على توحيد الله سبحانه وتعالى. وارجو إلى الدعاء في دعاء إبراهيم عليه السلام، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى لهذا البيت ويدعو لهذه الأسرة التي أودعها إبراهيم في هذا المكان. لما تولى إبراهيم عنهم دعا ربه سبحانه وتعالى، رب إني أسكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وإبراهيم يطرح قضيته، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا ما يحتاج ربنا سبحانه وتعالى إلى شرح هذا، يعني اللي بيقرأ يقول طب ربنا يحتاج، ما ربنا عارف إنهم في واد غير ذي زرع، وربنا اللي أمروا أن يسكنوا في واد غير ذي زرع. لا، الله عز وجل يحب من عبده أن يحكي له وأن يشتكي له، يعني يشتكي أمره. وربنا سبحانه وتعالى عالم لأحوالنا. إن بعض الناس يقول لك ربنا عالم لحال يغني عن سؤاله. سؤال الله عز وجل عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. وأن هذه الكلمة يعني من دسائس الكفار، هذه الكلمة من دسائس الكفار. ليس علمه بحالك يغني عن سؤالك، ينبغي أن تسأل الله عز وجل، فإن الله يحب من عباده أن يسألوه. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان إذا سألته يغضب، لكن الله عز وجل يحب أن تسأله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله عز وجل يحب العبد أن يسأله ويسأل له بس، كما قال يعقوب إنما أسكو بثي وحزني إلى الله، أشكو نفسي وحزني إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى يعلم بحاله، لكن هو يشكو هذا إلى الله. ثم يشكو لمن؟ يشكو لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. أنت إذا شكوت لغير الله ما تعدو إلا أن تكون شكوت من يرحم لمن لا يرحم، كما قال بعض السلف. جاء رجل إلى بعض السلف فحكى له مصيبته، وأخذ يقول له حدث لي كذا وكذا. فبعد أن انتهى قال يا فلان إنك لم تعد أن شكوت من يرحم لمن لا يرحم، يعني أنت تشتكيني ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعبادي أرحم بعبادي من المرأة بولدها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة الأسرى وهي تجري تبحث عن وليد لها، فلما وجدته احتضنته وألتقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالإنسان إذا اشتكى يشتكي لله سبحانه وتعالى، يشكو بثه وحزنه إلى الله، خاصة إذا خلا بالله في جوف الليل والناس نيام، يشكو إلى الله عز وجل ما ألم به من المصائب والنكبات وغيرها، وما يحتاج يشتكي لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب من عبده ذلك. وذلك إبراهيم طرح القضية، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهذا دعاء إبراهيم عليه السلام. وانظر إلى تحقق هذا الدعاء، وانظر إلى تحقق هذا الدعاء. أفئدة تهوي، لم يقل أفئدة تمشي، أفئدة تسعى، أو أفئدة تهوى، وإنما تهوي إلى البيت، يعني كأنها تسقط من أعلى. يقول لك لما الواحد يشوف حاجة خسفت منه يوم يبتمع عليها رميا، يبتمع عليها رميا. هذه واحدة. والواحدة الثانية أنما يسقط من أعلى يكون أسرع شيئا، هو أسرع من المشي وأسرع من الجري وغيره، لأنه بفعل الجاذبية ينجذب إلى أسفل بسرعة شديدة جدا. فالمسلمون والمؤمنون عبر الزمان وعبر المكان وفي كل بقاع الأرض قلوبهم لا تمشي إلى البيت ولا تسعى إليه، إنما تهوي إلى البيت، وإنما تهوي إلى البيت لدعاء إبراهيم عليه السلام. ودعاء إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم دعا هذا الدعاء وهو موقن بلا شك، موقن بالإجابة، لكن لم يكن يعرف كيف سيهوي الناس إلى البيت وهو على هذه الحالة. وهو على هذه الحال، يعني بلد ليس فيه زرع ولا ماء ولا صحراء جداء، الطريق إليه يعني طريق واحد شديد جدا الوعورة وصعب جدا الوصول إليه، وليس هناك ماء ولا حياة، ليس هناك حياة موجودة. كيف يأتي الناس إلى هذا المكان؟ وانظر كيف استجاب الله سبحانه وتعالى، كيف استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم، وأصبحت الملايين تهوي إلى البيت، الملايين تهوي إلى البيت، ويصبح هذا البيت أعمر الأماكن. هذه البلدة وهي مكة وكذلك ما حولها ممن اتبع في هذا، يعتبر أفضل سوق تجاري على المستوى العام من التجارة التي يعني تحدث فيه. لو تخيلنا إن الحج يكون هناك 4 ملايين حاج في موسم الحج، كم ينفقون؟ لو أنفق الواحد منهم على مشتريات 5000 ريال فقط، 5000 ريال فقط، هذا معناه أنه يحدث في 10 أيام تجارة بأكثر من 20 مليار ريال في 10 أيام، وهذا لا يحدث في بقعة في العالم، مع أن هذه البقعة ليس فيها زرع، يعني ليس فيها زرع وليس فيها مصانع تنتج وليس فيها مصانع، ليس فيها شيء إلا هذه التجارة التي تأتي من جميع أنحاء العالم، جميع الفواكه والخضروات الخاصة بجميع فصول السنة موجودة في يوم واحد، موجودة في يوم واحد، جميع الصناعات الموجودة في العالم موجودة في هذه البقعة، كل دول العالم تأتي من السلع، وجميع المسلمين من كل مكان يأتون إلى هذا المكان تلبية لهذه الدعوة. وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يأتوك رجالا يعني يأتوك يمشون على أرجلهم. وأذن في الناس، إبراهيم بيتعجب يعني يؤذن هنا في الصحراء، مش حد يسمعه مش غير زوجته ومش غير إسماعيل عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك الناس رجالا من كل أنحاء الأرض ولو على أرجلهم يمشون يأتون. لو منعوا جميع أوسائل المواصلات التي توصل إلى الحرم لجاء المسلمون من أقاصي الأرض مشيا على أرجلهم لعمارة هذا البيت، لعمارة هذا البيت. مما أودع الله عز وجل من محبة للبيت في قلوب عباده المؤمنين، محبة لهذا المكان. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضامر هو الحيوان الذي ضمرت بطنه، يعني ليس ملوش كرش، يعني ضمرت بطنه من كثرة المشي والسعي، يعني من كثرة المشي فيصبح ضامر، يعني ليس له بطن من قلة الطعام وطول السفر، من قلة الطعام وطول السفر. يعني سيأتون على الدواب من أقاصي الأرض، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذا يعود عليهم بالنفس، لأن الله عز وجل لن ينالوا شيء من هذه اللحوم والدماء التي تنحرونها، ولن ينالوا شيء من صوابكم ولا من سعيكم، لأن الله لا تنفع الطاعة ولا تضره المعصية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ما نقص ذلك من ملك شيء. إلا ربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وإنما تنفعنا نحن الطاعة. لذلك قال تعالى: وما ظلمونا، يعني إذا كانوا على المعصية والكفر والشرك، لا يتصور إنسان أن يظلم الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يظلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بحرمان نفسهم من الطاعة. أيضا من هذه الدروس هي قضية الولاء والبراء، هي قضية إعلان الدين، إعلان الإسلام، إعلان الإسلام والبراءة من الشرك ومن أهله ومن كل صور الكفر، في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا يدل على أن هناك فصل بين المسلمين وبين المجرمين، وهو فصل وضعه الله سبحانه وتعالى رغم أنف كل الناس الذين يتحدثون عن مساواة الناس بعضهم ببعض وعن الإنسانية وغيرها والمساواة، وإن الناس كلها يعني شبه واحد، الناس اللون متساويين، يعني سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، يعني مساواة في اللون، في الجنس في مساواة، سواء كان ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير، هناك مساواة، لكن ليس هناك مساواة في الديانة، لكن ليس هناك مساواة في الديانة. العنصرية التي يتحدثون عنها قد تكون عنصرية بسبب اللون، قد تكون عنصرية بسبب الجنس، لكن لا تكون عنصرية بسبب الدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فصل بين المسلمين وبين المجرمين، فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف تعمل أي حكم حكمته أن يكون المسلم كالمجرم؟ والمجرم هذا يشمل جميع أنواع الكفر والعصاة مرتكب الكبائر وغير التأذين منها. فقال تعالى: أفنجعل المسلمين الذين استسلموا لله سبحانه وتعالى كالمجرمين المعاندين لله، كالمجرمين المعاندين لله، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولذلك جعل الله عز وجل هذه القضية قضية فاصلة، قضية فاصلة فأعلنها إبراهيم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأثر إبراهيم عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه قضية المفاصلة. قد كان لكم أسوة حسنة، هذا التفسير علماء اللغة خبر، الخبر لا يتضمن أمرا ولا نهيا، ولكن هذا ليس فيه أمر ولا نهي، لكن هذا الخبر متضمن للأمر، هذا الخبر متضمن للأمر. الكلام إن أن يكون خبر أو إنشاء، إن أن يكون خبر أو إنشاء. الخبر هو الحكاية، الخبر هو حكاية، نحكي لك أن فلان فعل كذا وكذا وكذا وكذا. أولا، والإنشاء أن أقول افعل أو لا تفعل. وكلام العرب كله يدور حول الخبر والإنشاء، إما أن تكون القضية خبرية أو تكون إنشائية، يعني فيها أمر أو نهي. وهناك حالة ثالثة، وهي أن يكون خبر لكن يتضمن إنشاء، لكن في داخله يتضمن إنشاء، وهي من هذه الحكاية أن ربنا سبحانه وتعالى قال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذا خبر يتضمن الإنشاء، والإنشاء فيه فتأسوا به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي فتأسوا به. هذا من العلماء خبر يتضمن الإنشاء. فقال ربنا سبحانه وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. مين الذين مع إبراهيم؟ من الذين مع إبراهيم؟ وإن لم يكن معه أحد، وإن لم يكن معه أحد. فالعلماء يقولون: الذين مع إبراهيم هم المؤمنون لإبراهيم عبر كل الأزمنة، عبر كل الأزمنة. فنحن مع إبراهيم عليه السلام. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يبقى كل المؤمنين عبر العصور مع إبراهيم. إيه هي القضية اللي تميزوا بها؟ اللي تميزوا بها: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا لم يؤمنوا بالله وحده حتى لو كانوا قومنا، فلابد أن يكون بيننا وبينهم العداوة والبغضاء، حتى لو كانوا قومنا، حتى لو كانوا آباءنا وأهلينا، حتى لو كانوا آباءنا وأهلينا، لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللي بيفعلوا ذلك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لأجل الدعاة القومية والإنسانية وغيرها. يجد القرآن واضح في هذه القضية، وهي قضية المفاصلة بين المسلمين وبين المجرمين وبين المجرمين، قضية مفاصلة بين المسلمين وبين الكفار وبين الكفار، وهذه واضحة في هذه الآيات. ونجد الأخوة الإيمانية كذلك، إن الحب كما الكره كما يكون في الله، أن أكره كل من عاند الله عز وجل، ينبغي أن أحب كل من آمن بالله، ولا يحب هذه المحبة زمان ولا يحبها مكان. فأنا أحب المسلمين في جميع بقاع الأرض، في جميع بقاع الأرض، لأي من لا يحب هذه المحبة، لا الجبال العالية ولا الوديان المنخفضة ولا البحار ولا المحيطات ولا الأسلاك الشائكة التي على الحدود التي تميز البلدان، فهذه ليست حاجزة عن توجه محبتي إلى كل مسلم الدنيا، إلى كل مسلم الدنيا، إلى كل المؤمنين بالله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. ليست هناك حواجز تمنع وصول محبتي إليه، ولا حواجز في الزمان. فأنا أحب المؤمنين عبر كل الأزمنة، أحب الأنبياء والمرسلين وحواري الأنبياء والمرسلين، ومن آمن بالأنبياء والمرسلين عبر كل زمان ومكان، فإني أحب هؤلاء الذين آمنوا إيمانا صحيحا بهؤلاء الأنبياء عبر كل الزمان وعبر كل المكان. فإبراهيم أوضح هذه القضية جليا بهذا، عندما وقف يدعو لنا منذ آلاف السنين، يجمعنا لا يجمع بيننا وبينه المحبة لله، المحبة الإيمانية. هو لم يرانا ولم نراه، وبيننا وبينه آلاف السنين، قد تكون حاجزا، قد يكون حاجز بينك وبين حبيبك يومين وثلاثة أيام وسنة وربما سنتين على الأكثر مثلا، وأنت تنساه بعد ذلك. لكن هذه المحبة عبر آلاف السنين كانت في جوف التاريخ. عندما وقف إبراهيم عليه السلام يقول ربنا وابعث فيهم، يعني فينا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. من شفقته على هذه الأمة وجمع الأخوة التي بيننا وبين إبراهيم عليه السلام، الأخوة الإيمانية والأخوة بالله، أن يدعو لنا إبراهيم عليه السلام في جوف التاريخ. ومن السلام كان يكثر يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، بشر به المسيح عليه السلام لأنه يأتي من بعده، ورسولا يأتي من بعد اسمه أحمد، ورسولا يأتي من بعد اسمه أحمد، فبشر به المسيح عليه السلام وهو بدعوة إبراهيم عليه السلام. انظر إلى هذه الأخوة الإيمانية التي جمعت بيننا وبين هؤلاء الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء، وهي العداوة التي ينبغي أن تتوجه لجميع الكافرين في كل الدنيا عبر الزمان وعبر المكان، عبر الزمان وعبر المكان. لا ينبغي أن نتحدث عن الفرعونية ونحن على أتباع الأنبياء. نحن لو كنا في عهد موسى لقاتلنا مع موسى ضد الفرعون، كيف نفتخر الآن بأننا فراعنة وأجدادنا الفراعنة؟ لو كانوا أجدادا لنا حقا لتبرأنا منهم، لأننا لا نحب الكفر ولا الكافرين في أي زمان ولا في أي مكان. ولو عصرنا موسى عليه السلام لقاتلنا معه، لقاتلنا معه ولمحونا هذا التاريخ الذي أسود الذي كان يعبد فيه، تعبد فيه الشمس ويعبد فيه العجل ويعبد فيه الجعلان ويعبد فيه السحرة ويعبد فيه هؤلاء الناس من دون الله. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نحن نعتبر مما فعله الله بهذا الفرعون، لا أن نقول نحن هؤلاء أجدادنا، ولا نفتخر بأي شيء، نفتخر بالهالكين والظالمين والمعذبين في الدنيا والآخرة. عذبهم الله عز وجل وحط من قدرهم في الدنيا، وسيجعلهم الله عز وجل يوم القيامة يخدم قومه يوم القيامة. يتحدث الله عز وجل عن فرعون فيقول يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، تلك الورد المورود، تلك الورد المورود. نحن من أحب قوما حشر معهم، من أحب قوما حشر معهم، يعني يحب هؤلاء الكافرين محشر معهم يوم القيامة، يحشر معهم يوم القيامة في صف من تحب أن تكون أنت يوم القيامة، مع هؤلاء الأنبياء والمرسلين، أم مع هؤلاء الفراعنة عبدة العجول وعبدة الشمس وعبدة الزعلان. منهم من كان يعبد، كانوا يعبدون حشرة الزعلان ليدفع البراز الجاف تدفعه إلى جحرية ثم تأكله، كانوا يعبدون الزعلان كالتميمة في دورة رياضية في مصر، جعلوا الزعلان هذا تميمة في إحدى الدورات الرياضية، ويعبدون طائر اللي مرسوم على جناح شركة مصر للطيران عشان يحرس الطائرات، اللي هو عين حورة الحارسة للسماء، عين حورة الحارسة للسماء. ففي عبادة هذه أين طائر معبود من دون الله؟ نحن نريد أن نرجع إلى عصر الظلام، إلى عصر إغلاق العقول، إلى عصر سواد القلوب، إلى عصر البهيمية، أن نعبد الشجر والحجر والشمس والقمر، ونعبد النار والزحلان والأصنام وغير ذلك. بعد أن نقول أن هذا يقول بشرية تقدمت، لم يتقدم إلى عقل المؤمن، لأن عقل المؤمن موقن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله عز وجل، عنده ضوابط في هذه القضية. فالمعاني الإيمانية فيما يتعلق ببناء البيت، ثم بالطواف ببيت الله الحرام، هذا الطواف الذي يطوف العبد حين يطوف بالبيت، فإنه قد طارق على الأبواب، فيطرق الباب مرة ثم مرة ثم مرة، وهو يكثر من الدعاء وهو يطوف بالبيت، يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى، يطوف مرة بعد مرة، يسأل الله عز وجل، فإن لم يجب في الأولى فلعله في الثانية، فإن لم يكن في الثانية فلعله في الثالثة، سبع مرات يطوف بالبيت، يطوف بالبيت هذا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتشبها بالملائكة ومتشبها بالملائكة، فإن فوق هذه الكعبة في الجنة، في فوق هذه الكعبة موجود البيت المعمور في السماء السابعة، لو سقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في السماء السابعة، إن البيت المعمور في السماء السابعة لو سقط من السماء لسقط على الكعبة، لو سقط من السماء لسقط على الكعبة، يطوف به 70,000 ملك كل يوم آخر ما عليهم، يعني لا يرجعون تاني، كل يوم 70,000 ملك غير الملائكة اللي طافوا قبل كده، يعني كل يوم 70,000 ملك لم يطوفوا البيت قبل ذلك، هذا يدل على كثرة عدد الملائكة، على كثرة عدد الملائكة، لأن الكفار لما قال الله عز وجل على النار عليها 19 قالوا هذا العدد قليل نستطيع نضرب الملائكة وما ندخلش النار، كما قال تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، فهم لما قالوا لهم 19 قالوا كويس كده إيه ما ندخلش نحن ما نعبدش وما نتعبش نفسنا ولما نروح في الآخرة نضرب الملائكة دون ما ندخلش، هذا شيء من الاستهزاء والسخرية، لأنه هم وإن كانوا 19 ملكا لكن كيف هي هيئتهم وخلقتهم؟ إن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في حياته، رآه مرة في الأرض، رآه بين السماء والأرض يسد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح، حمل قوم لوط على طرف جناح من أجنحة 600، ثم رفعهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجيل. فكيف يحمل على 600 جناح؟ كيف إذا حمل قوم لوط على طرف جناح؟ فكم يحمل على الجناح الواحد؟ وكم يحمل على 600 جناح؟ وكم يحمل على ملك واحد جبريل عليه السلام؟ وكيف تكون خلقة الملائكة؟ الله أعلم بها، خلقة الملائكة التي هم خزنة النار كيف تكون خلقتهم؟ الله أعلم به، لكن الله عز وجل جعل عدتهم فتنة للذين كفروا، إحنا لو ربنا جعل الجنة من غير حارس، النار من غير حارس، هنخاف النار، لأن إحنا نخاف الله سبحانه وتعالى. المؤمنون يخافون الله، فجعل عليه حارس، ما جعل عليه حارس، لأن هناك 19 من الخزنة على النار وهم يستهينون بإذن ربنا سبحانه وتعالى، يعني فتنهم فتنتين، الفتنة الأولى في عدد أهل النار، في عدد خزنة النار، والفتنة الثانية في الشجرة التي تخرج من النار، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فقالوا إذا كانت النار يخرج فيها شجر إذا لا تحرق، يبقى نار لا تحرق، لكن فكانت فتنة بالنسبة لهم، هل لا تحرق هذه الشجرة بأمر الله؟ كما أن النار حرقت كل شيء حتى القيد الذي كُبل به إبراهيم ولم تحرق إبراهيم عليه السلام، فالله عز وجل قادر على أن ينبت شجرة في النار، النار تأكل كل شيء إلا هذه الشجرة، وما فائدة الشجرة هذه في النار؟ لأنها طعام أهل النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، هذه الشجرة تسمى شجرة الزقوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن قطرة من الزقوم قطرت في ماء الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشها، لو ان القطره من الزقوم ده قطره في ماء الدنيا ما استطاعوا ان ياكلوا ولا يشربوا اهل الدنيا كلهم، واما اهل النار فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، انظر شده هذا العذاب، يعني عذاب في المطعم المشرب ربنا سبحانه وتعالى قال وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يكوي الوجود بئس الشراب وساءت مرتفقة لحق أهل النار والعياذ بالله، وسقوا ماء حميدا فقطع أمعاءهم، فالعذاب ما هوش في النار بس، العذاب في الشرب وفي الأكل وفي اللبس، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، قال الحسن البصري سبحان من جعل من النار ثياب، شفوا ملابس من النار يلبس أهل النار، ملابسهم من النار، فصلت لهم ملابس من النار يلبسونها يوم القيامة والعياذ بالله، من صور من العذاب خارج دائرة التفكير، خارج تصور العقل، لأن العقل هي حار في هذه الأشياء، العقل هو مجال تصور، أبعد من ذلك لا يحدث عن التصور، إنه له مجال زي السمع، السمع انت ما تسمعش الموجة العالية ولا الموجة الوطية. ليه؟ في مجال للسمع ليس في مجال للعقل. عشان كده اللي بيعملوا عقلهم في كل شيء لابد ان يصابوا بالضلال، لابد ان يصابوا بالضلال، لانه هو يحكم عقله في كل شيء حتى في غير المتصورات عقلا. اللي العقل مش دائرته، مش دائرة تصور العقل، مجاله في المتصورات الاشياء التي يمكن ان يتصورها، اما الغيبيات فهي خارج هذا النطاق ولذلك لا يستطيع ان يتصورها، واذا وضع لها تصور في الغالب يكون تصورا خاطئا ويسبب له الضلال. زي السمع بالضبط، زي السمع، زي الرؤية، انت بعد مجال معين ما تشوفش، انت بعد مجال معين ما تشوفش، لان الرؤية لها حد، الرؤية لها حد، وفي اضاءة معينة ما تشوفش. لو جبت كشاف حبيته في وجه كده ما تشوفش حاجة، تصب العمل مؤقت، تصب العمل مؤقت لا ترى شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الله لما سألوه هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، حجابه النور، في حجاب نور بيني وبينه لم أستطع رؤيته، لأن النور يصيب يمنع من الرؤية، النور الشديد يمنع من الرؤية. قال حجابه النور، وقال نور أن أرى، كيف أرى وفي وجهي نور شديد يمنع لي، يعني مش أن الله نور، ولكن هذا نور الحجاب النور، يعني جاءت رواية في مسلم أن حجابه النور، هناك حجاب يمنع الرؤية، يمنع الرؤية، لأن الله لا يمكن رؤيته في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى لما سأله موسى رؤيته، لما موسى سأل ربه أن يراه، ربنا ما أنكرش على موسى عليه السلام هذا السؤال، ما قالوش أنت مش من حقك تسأل أو لا يجوز أن تسأل أو أنا لا أرى، ولكن قال لن تراني، أما في الدنيا فلن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. أما في الآخرة فإنسان يرى ربه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى، يجمع الله عز وجل أهل الجنة فيقول لهم سأنعم عليكم بنعمة، فيقولون أي نعمة هذه؟ لقد أنعمت علينا بكذا وكذا وكذا وكذا، يعددون نعم الله سبحانه وتعالى، لا يتصورون أن هناك نعمة أبعد منها. فإذا تجلى الله عز وجل لهم ونظروا إليه لم يروا نعمة أنعم ولا أكرم من النظر إلى وجه ربنا الكريم. هذا قول الله عز وجل ولدينا مزيد، بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى نعم الجنة قال ولدينا مزيد. قال العلماء المزيد هو النظر إلى وجه ربنا الكريم، المزيد هو النظر إلى وجه ربنا الكريم. فالمقصود بهذه القضية واستيعاب هذه الدروس الإيمانية، التشبه بالملائكة كما ذكرنا، الملائكة يطوفون بالبيت المعمور ونحن نطوف بالبيت الذي على الأرض الذي بناه إبراهيم، والله عز وجل أمره أن يبنيه لنا لكي نعبد الله عز وجل عزة. ولبينا نداء إبراهيم وجئنا من كل مكان ومن كل حد وصوب، وجئنا إلى هذا البيت في هذا الموقف لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ثم نسعى بين الصفا والمروة كما سعت هاجر رضي الله عنها سعي المجهود، وهي تسأل الله سبحانه وتعالى، والإنسان يتذكر أم إسماعيل وهي تجري بين الجبلين، ويشوف الإنسان التعب الذي يلحقه في السعي بين الصفا والمروة، مع أنه أصبح الآن رخام ومكيف، ويعني ما فيش أي شيء من التعب، المسافة ممكن تكون طويلة ويمشيها سبع مرات، لكن كيف مشت أم إسماعيل رضي الله عنها تنزل من جبل الصفا؟ طبعا دلوقتي لا في جبل لا في الصفا ولا في المروة، ما فيش شيء من هذا، وإنما الجبل نحت والصفا وفي المروة مش إلا رفعة صخرة موجودة صغيرة تنزل نشوفها يطلع حيث وينزل، ليس هناك يعني شيء من المجهود الذي بذلته أم إسماعيل وهي وحدها، وهي وحدها الإنسان يستحضر منظر أم إسماعيل وحدها في هذا المكان هذا الصغير معها وهي وحدها، ليس هناك شيء، سكون يعني سكون مخيف، هذا سكون مخيف. فالإنسان لو مكث في مكان وجن عليه الليل يجن في هذا المكان في هذا الوقت، هي تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن الطعام والشراب، هي تعرف أنه ليس تجد شيئا، إن هي عارفة أنها مش هتلاقي شيء، لكن هي بتستفرغ الأسباب، تستفرغ الأسباب، وهذا من التوكل على الله عز وجل. وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في قرية رضي الله عنها. ثم ربنا سبحانه على اللي أجى عن هذه الثمرة مثمرة، هذه الشجرة مثمرة والنهر يجري من تحتها، النهر يجري من تحتها، ثم يجعل الشجرة تساقط الرطب. لكن هذا يدل على أن التوكل، التوكل ما هوش الكسل والتواكل، إنما التوكل أن تستبرد كل الوسع والطاقة، كل ما في وسعك وفي طاقتك في تحصيل هذا المقصود تفعله، ولكنك لن تحصله بهذا المجهود، وإنما تحصله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالتوكل واستفراغ الوسع والطاقة في تحصيل المقصود، ثم الاعتماد بالقلب على الله أن يوفقك لحصول المقصود. فالطالب يذاكر كل دروسه ويجتهد فيها اجتهادا شديدا، ثم يعتمد بقلبه على الله أن يوفقه في الامتحان، وأن يوفقه في إعلان نتيجة مثلا ينجح، لأن هذا النجاح ليس مرتبا ترتيبا لازما على المذاكرة، وإنما جعل الله المذاكرة سببا للوصول إلى النجاح، وليست هي التي تأتي بالنجاح، وليست هي التي تأتي بالنجاح. وذلك إحنا نلمس هذا في الدواء، اثنين مرضى يذهبوا إلى طبيب واحد، ومرض واحد ويصرف لهم دواء واحد، واحد يبرأ والآخر لا يبرأ، واحد يبرأ والآخر لا يبرأ، يعني هو هو المرض وهو هو الدواء، لكن هذا يدل على أن الشفاء ليس بالدواء، ليس بالدواء، وإنما جعل الله الدواء سببا إلى الشفاء، ولكن لا يأتي بهذه النتيجة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كما جعل الله عز وجل السحر سببا إلى وقوع الضرر للمسحور، ولكن بين أن هذا الضرر لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صحيح أن السحر يترتب عليه وقوع ضرر وقد يفرق بين المرء وزوجه، لكن هذا لا يقع إلا بأمر الله عز وجل وإذنه. ويخرج يبقى يخرج إلى البحر وإلى مكان تجمع الأسماك بخبرته ويلقي بالشباك، وربما يعود بغير صيد، وربما يعود بصيد ماتر بصيد ماتر، لأن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالعبد لكي يكون متوكلا لابد أن يستفرغ الأسباب. طب ليه يستفرغ الأسباب؟ إذا كان الله عز وجل يأتي له بهذه النتيجة، فلماذا يستفرغ الأسباب؟ استفراغ الأسباب ليظهر عجزه. ربما لو أنت كل ما تقول لربنا أعطيني حاجة يعطيك إياها بغير ما تفعل، لقد كنت أستطيع فعلها، كنت أستطيع أعمل كده، وكنت أستطيع أسوي كده. كثير مننا يعني ممكن يكون عنده شيء من الكلام ويقول لك أنا أعمل وأسوي وأجيب وأودي، ها وأنا كنت أعمل وكنت أسوي كده. فكثير من الناس يقول، فلو أن الله عز وجل جعل لنا هذا بغير إتيان الأسباب لقال الناس كنا نستطيع فعله وإيجاده، كنا نستطيع فعله وإيجاده. فلذلك جعله الله عز وجل أولا يأتون بكل ما لديهم من قوة وإمكانيات وعقل وفهم وتدبر، كل ما عندهم يأتونه، ثم يأتون عاجزين عن تحقيق النتيجة. بعد كده يقولوا عملنا كل اللي علينا، لكن اللي بعد كده لا يتحقق إلا بالله. هذا تجد الجراح العظيم جدا يأتي بالجراح، لما تسأله يقول لك الجراحة طبيا ناجحة، علميا ناجح، نظريا ناجح، كلينيكيا ناجح، لكن المريض مات. يعني وسائل النجاح اللي هو تعلمها كلها عملها، لكن المريض مات. المثل أن هذا الشفاء ليس بيد هذا الجراح، وقد يأتي هذا الجراح نفس الخطوات اللي عملها بهذه الجراحة ويبرأ المريض، ويبرأ المريض، ليعلم أن الأمر كله لله. أم إسماعيل جرت لماذا؟ تعلم أنه لم تجد شيئا، لكن تبذل ما عندها، تبذل ما عندها. الإنسان يبذل ما عنده ثم يعتمد بقلبه على الله، يعتمد بقلبه على الله حتى لا يكون مجربا على يقولك لو نقعد في بيتنا وشوف ربنا يرزقني ولا لا، شوف الرزق يجي لي اللي كتبه لي من قبل ما أولد وأنا المنفق رحم أمي، ولا ما يجيش الرزق. أنت مجرب على الله، أنا ما عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا حسن ظن بالله، ولا تصديق بالكتاب، ولا بالسنة، ولا بغيره، لا يجرب على الله. لذلك لا يجوز، لا يجوز التجريب على الله. وذلك كما قال: كان أناس يحجون من اليمن ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون. كانوا يحجون من اليمن لا يخرجون لذات، ما يأخذوش معهم طعام، يقولوا نحن المتوكلون، واللي لقوه في السكة يأكلون، ياخذوا من هذا ياخذوا من هذا، يتسولوا ويتكففوا الناس، يقولون نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأمر الله المؤمنين أن يتزودوا لسفرهم ويتوكلون على الله سبحانه. يعني الإنسان يأخذ بالأسباب كلها ثم يعتمد بقلبه على الله. ولذلك ربنا سبحانه على قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مع ان الرطب كان ممكن يسقط لواحد لو شاء الله سبحانه وتعالى لادنى لها النخله الى عندها لادخل لها الطعام في فمها تاكله كله هي لله سبحانه وتعالى. لكن اراد الله عز وجل ان يعلمنا دروس ان النواميس دي اللي محطوطه القوانين ما بتحبش حد. القوانين هذه محطوطه ما بتحبش حد. صحيح ربنا يعطلها المؤمنين في مواقف يحتاجون اليها لكن في الحاله العامه الناس كلهم يخضعون لهذه القوانين وهذه النواميس. فذلك إسماعيل أخذت دفعة سعي مجهود تبحث عن الطعام والشراب يدل على أننا ينبغي أن نستفرغ ونتوكل على الله عز وجل نستفرغ بالوسع والطاقة في تحصيل المطلوب ثم نعتمد بقلوبنا على الله سبحانه وتعالى. هذه يعني بعض الدروس وليست كلها حتى لا نقول عليكم يعني نستفيد هذا للغد.
فأقول قولي هذا واستغفر الله.